أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، فقبل أن نبدأ أعلق على ما قاله ولدي الحبيب الدكتور محمد. المشروع اللي هو مشروع منازل النور المبين كما شرحه، هو مشروع الغرض منه إخراج منتج مصور تصوير بالوسائل الحديثة اللي هي ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد 3D و4D. الغرض منه إدخال المشاهد في الحدث، يعني الغرض النهائي إمتى يبقى المشروع ده نجح؟ لما أنت وإنت بتتفرج عليه أدخلك جزء من الحدث، يعني أنت الآن مع أهل الصفة، بقيت واحد منهم، دخلت زمان ومكان وأحوال وتفاصيل وألوان وروائح. اللي شجعنا إن الأدوات تطورت جدا في هذا المقام الحمد لله، وإن حضراتكم وكل أحبابي وأولادي ما يعني عندهم تقدم في هذه التقنيات الحديثة. ففكرنا وتشاورنا ان احنا نعمل هذا المشروع، ويبقى المشروع ده صدقه جاريه موجود لكل الناس، لكل من ذهب الى حج وعمره، ولكل من قرأ في السيره النبويه المطهره، بل ومن قرأ في السنه كلها، مش في السيره بس. السيره دي احد ابعاد السنه، السنه مشتمله على علوم من بينها السيره، هي السيره علم من علوم السنه. فكمان ان شاء الله يتوقع ويرجى انه يكون المشروع يغطي السنة النبوية كلها وما كان من ذلك في القرآن الكريم، خد بالك. فهي الغرض انه هيبقى ان شاء الله كده الباب مفتوح، من اراد منكم ان يشارك بعمل او بخبرته او كده ارحب بيه. طبعا تواصل معايا او مع المهندس محمد شفيق او المهندس اسلام، حد من نحن الثلاثة يواصل معنا انه عنده استعداد، انه في عنده خبرة في حاجة من هذه الابواب ممكن يشارك الى اخره، يتصور المنتج النهائي شكله ايه وكده. وان شاء الله نبدأ باذن الله، يعني ان شاء الله بعد رمضان باذن الله الدكتور محمد يبدأ في اول الحلقات. هي محاولة وسيبدأ من البداية الاولى، بداية العرب، من هم العرب وكيف جاء العرب والتضاريس والجزيرة شكلها ايه واماكنها ايه والقصة والحكاية، وإيه الفرق بين الطبيعة التضاريس والجغرافيا لمكة والمدينة، ويعني إيه وادي ويعني إيه جبل ويعني إيه كذا، وما بين الجبلين يبقى شكله إيه، وإيه الشعاب وشعب أبي طالب ويعني إيه شعب. الأشياء دي لما تشوفها، لا مش تشوفها بقى، لما دخلك فيها تدخل فيها كمشاهد، وندخل بثلاثي الأبعاد ورباعي الأبعاد وهذه التقنيات الحديثة، خلاص هتتحفر حفر، تحفر حفرا في ذهنك وفي وجدانك، حيث انك انت لما تقرا اي حديث في السنه او حتى ايه متعلقه بكده هتعيش في عالم تاني خالص. انت جزء من الحدث، انت بقيت جزء من هذا الحدث اللي موجود في الايه، في القران الكريم او في السنه المطهره، اتفقنا؟ فالباب مفتوح، واللي عنده استعداد للمشاركه او المساعده او النصيحه او المتابعه او اي حاجه، لأنها لسه تجربة في طور الإعداد والتكوين. والحمد لله المبشرات الأولى واعدة جدا، وكل أصحاب الخبرات متكاملين بيتساعدوا مع بعض وبيقولوا في النصيحة، وفي مجموعة مسؤولة عن تجميع الأوليات المطلوبة للمضي في هذا المشروع المبارك اللي احنا سميناه منازل النور المبين. يعني كيف بدأ هذا النور في هذا المكان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى حتى صار أحب البلاد إلى الله؟ مكة أحب. طب ليه أحب البلاد؟ إيه اللي في مكة؟ وزي محمد بيقول كان في ناس يعني جبل النور ده حكاية، يعني أنت لو تشوف جبل النور وتشوف بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ارجع بقى 14 قرن ورا وشوف جبل النور فين وبيت النبي عليه الصلاة والسلام كان فين لما تزوج خديجة مكانه، وهو محمد هوريه لك إن شاء الله بالتحديد بالضبط كأين كان، وإزاي كان يروح يتحنث الليالي ذوات العدد، الليل شكله إيه في المكان ده. أنت لو طلعت المكان ده دلوقتي الآن ورأيته ترى عجبا صراحة، ماذا كان يصنع النبي؟ ولا كان في وحي ولا كان في نبوة ولا كان في حاجة، وكان يصعد صعود عجيب. وليه المكان ده بالتحديد ولماذا؟ وطبعا احنا دلوقتي عشان في برج الساعه فبيبين لك المسافه تقدر تقدرها ما بين بين الكعبه المشرفه وما بين جبل النور وبين هذا الغار الذي كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه جبريل لماذا اصابه ما اصابه؟ لما تدخل انت في المكان بقى وتعيش في الكهف ده او الغار يعني ان شاء الله تبقى تقرا هذه الايات والاحاديث سواء القران الكريم اقرا ما انا بقارئ اقرا الى اخره او ما يحكي. وكيف كانت خديجه رضي الله عنها عشان نعرف من هي خديجه رضي الله عنها، كانت تحمل له الحاجه وتودي له الزاد وهو يعبد او هو ينزل ياخذ الزاد ويرجع عليه الصلاه والسلام، حاجه ثانيه خالص يعني ان شاء الله حاجه ثانيه خالص يعني. سيكون ذلك بغرض أن تفهم هذه النصوص المباركة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، مش بغرض يعني أي حاجة من المنهي عنه، لا، إنما الغرض منها أن نحن ندخل في هذا الحدث دخولا حقيقيا مستثمرين الأدوات الحديثة دي الحمد لله متيسرة، وبعضكم فيها متقدم جدا إن شاء الله تعالى. طيب نبدأ على بركة الله تعالى إن شاء الله نطوف يعني بسرعة كده في آيات الصيام. طبعا الصيام حاجة غريبة جدا، أنت لو فكرت الصيام لم يذكر في القرآن الكريم إلا في موضوع واحد، حاجة غريبة جدا. يعني أركان الإسلام مذكورة كلها، الحج مذكور والصلاة مذكورة والزكاة مذكورة في مواضع متعددة وربما كثيرة جدا، الصيام لم يذكر في القرآن الكريم إلا في موضع واحد، وده هو ملحوظ. حاجة ثانية إنه هو لما ذكر في هذا الموضع اللي هو موضع سورة البقرة ذكر مرتبطا بشيئين، ربط الله عز وجل بينه وبين شيئين في هذا الذكر في فرض الصيام، تمام، ذكر مرتبطا بالقرآن الكريم، ارتباطها نوضحه إن شاء الله دلوقتي، وذكر مرتبطا بوظيفة الدعاء، وده برضو شيء يستلعن الانتباه. يبقى أولا تفرد موضع واحد بذكر الصيام في القرآن كله مع أنه ركن من أركان الإسلام، ومع أن الأركان الأخرى تعدد ذكرها في مواضع كتير وبأشكال كتير، لكن لماذا هذا التفرد ولماذا هذا الموضع ولماذا هذا الربط وإيه المشترك؟ إيه المشترك؟ أنا عايزك تفكر عشان برضو هنعمل زي أحوال كده، إيه المشترك بين الصيام وبين الحاجتين دول؟ اولا بين الصيام وبين القران ايه المشترك، وايه المشترك بين الصيام وبين الدعاء؟ خلاص، فان شاء الله ان ايه الدعاء متوسطه بين ايات الصيام، قبلها الصيام وبعدها الصيام، وتيجي ايته اذا سالك عبادي عني في النص كده كمضمنه كانها في هذا السياق، مش بعد ما انتهت ايات الصيام، لا، انما هي بين فايه وجه الاشتراك بين الصيام وبين ذلك. فان شاء الله بس نبدا نسمع بصوت محمد الجميل، نسمع ان شاء الله الايات دي بصوت البقر ونبدا في شرحها ان شاء الله. اتفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
فتح الله عليك. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نحيلكم على التذكير بأداب هذا اللقاء في المجلس السابق، يعني ذكرت بها تذكيرا يعني مفصلا فارجعوا إليها. ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرف استقبال رمضان. نحن الآن في شرف استقبال رمضان إن شاء الله، غالبا يعني حسب الحساب ويكون البداية رمضان الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم يا رب العالمين وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. أول ارتباط مذكور في الآيات اللي استمعنا إليها هو الارتباط بين الصيام والقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ففيه نظر، فاختار الله عز وجل شهر رمضان ليعلي من شأنه أن يجعله ظرفا لنزول القرآن الكريم. والقرآن الكريم كما كررنا مرارا قبل ذلك هو شيء متفرد في الكون، لأنه صفة من صفة الله تعالى على الحقيقة، تكلم به على الحقيقة، فكل شيء مما ترى وتسمع وتعلم في هذه الدنيا سيفنى، كل شيء يفنى، الأراضين والسماوات والجبال والكعبة المشرفة والمدن وكل شيء، كل شيء هالك إلا كلام الله. هذا الكلام لا يهلك لأنه صفة من صفات الله تعالى، هو يرفع لكن لا يهلك، يعني في آخر الزمان يرفع القرآن الكريم. فهذا الذي بين أيدينا والذي جعله الله عز وجل في صدور بعضنا هذا شيء متفرد اللي هو القرآن الكريم. جمع الله عز وجل بين القرآن وبين رمضان، فجعل رمضان ظرفا وعاء للقرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه، هذه الظرفية الوعاء اختار الله عز وجل هذا الوعاء الشريف ليكون محلا للباقي. القرآن هو الباقي الوحيد في الكون، الباقي كلام الله، قال هدى للناس وبينات من الهدى. هدى وبينات الاثنين دول اعربهم في عند اهل اللغه حال، هدى حال وبينات حال، والاثنين منصوبين، بس ده منصوب بالفتح وده منصوب بالكسره عشان جمع الف وتاء، تمام. ده حال وحال، يعني انزل فيه القران حاله كونه هدى، يبقى حال القران انه ايه؟ هدى. وأنزل فيه القرآن حالة كونه بينات، حالة كونه بينات جمع بينة، جمع بينة مما يبين لا يخفى يظهر، بينات من الهدى ومن الفرقان. الفرقان هو ما يفرق بين الشيء، ما يفرق بين الحق والباطل، يبقى القرآن هدى وفرقان. طب إيه الفرق بين الأولانية والتانية؟ ما هو العطف الأصل فيه ها المغايرة، يبقى الثاني غير الأول. الأولانية هدى للناس، والتانية بينات من الهدى، نوع تاني من الهدى. فالأول هو الهدى العام للناس أجمعين للخلق، يدلهم على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، يبقى هدى للناس. يبقى القرآن نزل في هذا الظرف المبارك اللي هو رمضان هدى حالة كونه هاديا للخلق جميعا، دي الأولانية اللي هي للناس، حالة كونه مبينا للناس بين النور والظلام، هذا نور من الله تعالى للناس أجمعين، خلاص يبقى هدي هدى الناس. وكذلك هو بينات من الهدى ده لطائفة ممن آمنوا به، سيكون مبينا، بينات مبينا وهاديا لهؤلاء الناس ومفرقا لهم بين الحق والباطل. فممكن تقول ان الثانية جزء من الاولانية، يعني البينات من الهدى دي جزء من الهدى العام، يبقى الهدى العام للناس كلها وهدى خاص للذين يؤمنون به. فللناس اجمعين القرآن هاد مفرق، هو عليك أن تعلم أنه كذلك، هو هاد مفرق بين النور والظلام الحق والباطل، وهو للطائفة التي آمنت به هو كذلك نوع من الهداية الإعانة والدلالة. وإحنا اتفقنا أن الهداية في القرآن الكريم أكثر من مرة على نوعين، خلاص، هدى عام للبيان والفرق بين الحق والباطل، وهدى خاص لهدى الإعانة. يبقى فيه هدى الإبانة وهدى الإعانة. الإبانة التفريق بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين النور والظلام، ده هدى الإبانة للكل للجميع. وفي هدى الإعانة لمن آمن به فإنه يعينه ويأخذ بيديه يسوقه إليه سبحانه وتعالى. بل أكد وضحت الشباب، يبقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حاجتين، هدى للناس ده هدى الايه الإبانة، وبينات من الهدى والفرقان هدى الإعانة التي تمام. طيب احنا هنا ايه المشترك بين الصيام والقرآن، او لماذا اختار الله عز وجل هذا الشهر اللي هو شهر رمضان اللي هو شهر الصيام لان، وهو غالبا ان بدأ الوحي، ده الراجح عند المحققين من اهل السير، ان الوحي قد بدأ أول ما أول لقاء، كان أول لقاء بين النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام في حراء، كان إيه؟ كان في 17 رمضان، 17 من رمضان، ده أول لقاء كان في رمضان برضه، تمام؟ عشان يبقى الفكرة الإنزال، كان أول الإنزال لما قال له اقرأ 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 القصة الشهيرة المعلومة. فإيه وجه الارتباط بين هذا الشهر وما فيه من وظيفة الصيام المتفردة وبين القرآن؟ احنا وجدنا انه برضو فيه اثار اخرى طبعا لم يذكر الصيام في القرآن الا في الموضع ده، يبقى نعمل ايه؟ نروح السنة نشوف المواضع اللي ذكر فيها في السنة. فلقينا في السنة ان فيه قرن النبي عليه الصلاة والسلام بينهما كذلك، بين القرآن وبين ايه؟ حد حافظ؟ حافظين، ده الحديث مشهور، النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عمر، لا ابن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث مرفوع صحيح، يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد. فجمع بينهما الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم فشفعني فيه. إذا انتهينا عندنا في الأثر العجيب ده جمع، كذلك في جمع بين القرآن وبين الصيام، فدل على أن هذا الاشتراك مؤكد بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، جمع الله عز وجل بينهم. في السنة بيان لوظيفة القرآن مع الصيام في الآخرة، في الآخرة سيشفعان للعبد، واحنا قلنا الشفعة قبل كده معناها ايه؟ الزوج، مش كده؟ يقابله الايه؟ الفرد او الوتر. الوتر الوتر كلها ضبط صحيح، الوتر والايه والشفعة. فالشفعة عبارة عن الحاق، الحق للأدنى بالأعلى، ده الشفعة. شفع له يعني ألحقه بشيء لا لا يستحقه ابتداء، ولكنه شفع له. فالشفع معناه إلحاق. فالقرآن والصيام يشفعان للعبد، يعني يلحقان العبد برتبة أعلى مما يستحق. فاهمين؟ يعني أنت تستحق كذا، هيجي القرآن يشفع يرفع يلحق العبد برتبة أعلى، والصيام يصنع نفس العملية. بس خلي بالك في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. خلي بالك دي تهمني أو هنا ليه؟ مش أي شافع يعني، يعني ممكن حاجات تشفع لك كتير، إحسانك لبعض الخلق، عطفك على الناس، مش عارف إيه إيه، كل دي تشفع للعبد. لكن بقى فيه شافع محترف يجيد هذه الصنعة اللي صنعت ايه؟ ها؟ الشفاعة. الشفاعة يجيد هذا لقوله صلى الله عليه وسلم القرآن ايه؟ شافع مشفع، يعني مقبول شفاعته. دي كلمة مشفع. القرآن شافع، ما تبخلش على نفسك في الدنيا، الحق نفسك وانت عايش دلوقتي. الآية تنفع والآيتين ينفعوا والصورة القصيرة تنفع، ما تبخلش على روحك وانت عايش دلوقتي. ليه؟ لأنه إيه؟ زي ما تقول إيه؟ شافع مشفع مقبول شفاعته، مش هترد أبدا إن كنت مخلصا وصادقا فيما بينك وبين هذا الكتاب العظيم فسيشفع لك. يعني يشفع، اتفقنا بقى إيه؟ يعني إيه؟ يرفع يرفع، تروح درجة أنت مش من أهلها، تركب أوتوبيس لا يقعدك في الدرجة، تركب طيارة يقعدك في أحلى حاجة وأوسع حاجة وأجمل حاجة من غير استحقاق، تلحق برتبة ها لست من أهلها. فهمت؟ خلي بالك اللي يعمل كده هو القرآن، واللي يعمل كده الصيام. فالحديث شافع مشفع القرآن الكريم، وماحل مصدق. الماحل المحل هو الجدال، يعني زي المحامي كده، يعني حياله لا تنتهي لا تنتهي حياله، اتقفلت هنا روح من هنا كي يركب دي على دي، يعني ايه في محامي كده مالوش حل، صح؟ اللي هو يعرف يجد الثغرات وال... ها؟ فالمحال شديد المحال، يعني معناها الجدال وال... فماحل يعني إنه يجيد تلك الصنعة. مصدق يعني من الله، سيصدق الله عز وجل ما يتوسل به، اللي يتوسل بالقرآن، اللي زي ما اتفقنا القرآن ده متفرد في الكون ملوش شبيه، لأنه ليس إيه؟ مخلوقا، هذا صفة الله تعالى، فله خصوصياته. فمن خصوصيات القرآن الكريم أنه، قول بقى معايا، ماحل مصدق. خلاص مصدق، هياخد الخدمة، كل ما يتوسل به إلى الله تعالى عشان خطرك أنت عدي. ويلحق، ده بقى الشفاعة، يلحق صاحبه برتبة ليس من أهله. هو أنت مش من أهل الرتبة دي، ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي قعدك المقعد الوثير ده، المكانة العالية دي اللي قعدك كده؟ حاجتين، يوم بقى الصيام والفطر، يعني يبقى المسألة تستحق منك العناية، تداخل على موسم هو موسم الحاجتين دول، ما تضيعوش، خليك ناصح، كن ناصحا لنفسك، الحاجتين دول هما اللي هياخدوا بإيدك ويرفعوك لرتبة انت مش من اهلها خالص، ولا انت منهم ابدا، لكنه بشفاعتهما هترتقي. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. تمام، يبقى احنا بنتكلم على هذا الربط العجيب اللي موجود في القران الكريم بين الـ بين الصيام وبين القرآن الكريم. وطبعا وجه الارتباط في الحقيقة في تقديري واجتهادي الشخصي أن كل من الوظيفتين تخفف أو ربما ترفع الحجاب، الحجاب اللي على قلوب الإنسان من المعصية والغفلة وحاجات تانية، بس أخطر حاجة اللي بيشترك فيها الجميع المعصية والغفلة. المعصية والغفلة بتعمل ستر، بتعمل ستر حواجز. الصيام والقرآن مما يرفع تلك الحواجز. معروف أن الصيام، حتى الصيام عند غير المسلمين، فكرة الصيام التقليل من الأكل والشرب والحاجات دي بترفع من الحجاب، بتطهر الباطن، تمام؟ فهو درجات رفع الحجاب على قدر درجات العناية بالشيئين. يعني رفع الحجاب مش لكل الناس بنفس الدرجة، انتبه لدي، مش كل الناس ينتفع بالصيام والقرآن برفع الحجاب بنفس الدرجة، لا، الكل له حظ من ذلك، لكن الناس يتفاوتون. خد لك بقى مقعد كويس في المنطقة دي، شوف المقعد المناسب اللي يناسب حضرتك في ايه؟ في الانتفاع برفع الحجاب اللي عمال يتراكم على قلبك بقاله 11 شهر، عشان انت داخل على موسم رفع الحجاب على قدر ما يكون حظك من الصيام. والصيام 3 رتب، هو اكتر من كده بس اجمالا 3 رتب. اول رتبة هو الامتناع عن المفطرات، طعام وشراب، ودي ادنى الرتب وفيها مقدار من رفع الحجاب لا شك، تمام. الرتبة الثانية هي الصيام عما يغضب الله تعالى، دي الرتبة الوسطى، من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. هي ترك قول الزور، ترك العمل بقول، ترك شهادة الزور، هذه الأشياء تتعارض مع حال الصائم مع الصيام. فلا حاجة مش معناه أنه لا صيام له أنه يعيد الصيام، لا، لكن معناه تقليل من رتبتي ومن أجلي. وهذه الرتبة الثانية، من اجتهد في حفظ جوارحه، غض البصر وإلى آخره. ولذلك أنا مستغرب جدا أن معظم المسائل الترفيهية والبرامج والمسلسلات الجاذبة المشوقة وكده بتكون كثافتها أصلا في هذا الموسم، مع أن المفروض العكس يكون بقى يعني بعد رمضان، لكن لماذا يحصل هذا التكثيف البالغ من الإغواء وجذب الناس بكل وسائل الجذب؟ وأنا أعرف ناس من الناس الصالحين من حضراتكم، يعني أنا متأكد يعني إن هم بيقفلوا الأجهزة دي في رمضان تماما عشان ما يديش فرصة للإيه، يعني للضعف، لحظات الضعف والبتاع وكده. الأجهزة دي بتتقفل في رمضان تماما ليه؟ عشان يبلغ الرتبة الثانية من الصيام. إيه بقى عم أحمد الرتبة الثانية من الصيام؟ حفظ الجوارح، خلاص، حفظ السمع، البصر، اللسان، ها، من لم يدع قول الزور، لسان، ها، حفظ السمع. يبقى الأولانية حفظ البطن والفرج، ده الرتبة الدنيا، ده الصيام، أدنى رتبة من الصيام، وله أجره وله رتبته. اللي بعد كده الرتبة الوسطى من الصيام اللي هي حفظ الإيه، ها، بقية الجوارح، السمع، البصر، اللسان إلى آخره، تمام. وهذه الرتبة لا تكون إلا بالحزم وأخذ الاحتياط وسد الذرائع. فما فيش حد عاقل يسيب الأجهزة دي شغالة في رمضان. طب فيها خير، ما أنا عارف إن فيها خير، لو ما فيهاش خير أنت كنت سبتها أصلا. ما هو بالخير ده بيجر رجلك على الإيه؟ ها؟ صح؟ يا عم إحنا هنتنازل عن هذا الخير في مقابل سد الذريعة، نقفل الباب. ودي الرتبة الثانية من رتب الايه؟ ها؟ الصيام. يبقى البطن والفرج الرتبة الاعلى، بقية الجوارح، سمع والبصر والبتاع، ها؟ وقفل الابواب دي خالص. الرتبة العليا من الصيام، صيام خواص المسلمين وان شاء الله تكونوا منهم، حفظ القلب من الالتفات لغير الله تعالى. فالرغبة والرهبة هم حاجتين ما لهمش تالت. لو في رغبة لا تكون إلا عند الله وفي الله، لو في رغبة لا تكون إلا من الله، ودي رتبة لا يتوصل إليها بالأسباب، دي منحة لمن أحسن الأولى اللي هي حفظ البطن والفرج، ومن أحسن الثانية اللي هي حفظ الجوارح الأخرى، العين والسمع واللسان والها. فمن وفق إلى ذلك ربنا مكنك في الاثنين دول، إذا أحسنت في الاثنين دول تكفأ بالثالثة. إيه الثالثة يا مولانا؟ أن يحفظ قلبك فلا يلتفت إلى غيره في رغبة ولا في رهبة. وده الصيام الخاص، صيام الأنبياء والمرسلين والصحابة الكرام رضي الله عنهم، صيام الخاص. حفظ الله قلوبهم فلا تتشوف لغيره سبحانه وتعالى لا في رغبة ولا في رهبة. هذه الرتب ودرجات، وزي ما انت شايف ان فيه تدرج. فهي فكرة طفع الحجاب موجودة في الصيام وفي القرآن وتحت الشمس. فالمشترك بين الصيام وبين القرآن هو ليه؟ رفع الحجاب. ورفع الحجاب زي ما قلت لك درجات، درجات الدنيا طعام وشراب بطن وفرج، الدرجة الوسطى بقية الجوارح، ودي مالكش حل فيها غير كلمة قلتها لك، احفظها الله يسترك والأمين سد الذريعة. اوعى تفتكر نفسك بطل، ما انتش بطل. شد الفيشة، سد الذريعة، اقفل الباسورد، اقفل النيلة والقطران ده لمدة شهر عشان تقدر تكون محل قابل لنزول النور، لنور القرآن الكريم. مش هيزاحم، هينسح هينسح، يظل كده زمانا متركبا. انت جهزت نفسك هينورك، ما جهزتش نفسك هو بيزحمش. نور القرآن لا يزاحم، فإذا ما فرغت له المحل هينور، وسترى عجبا، والله ترى عجبا. احفظ جوارحك، دي الرتبة الوسطى. وفقت في الدنيا والوسطى ترزق الايه؟ العليا. ليه بقى؟ أن يحفظ قلبك أن يلتفت إلى غيره في رغبة أو رهبة. كله يسقط في ذا نظرك، مفيش غير هو بس في اللي انت خايف منه واللي انت عايزه، فيما تريد وما تخاف. دي مش ما تقدرش عليها، دي ما حدش يقدر، مش انت ولا انا ولا الجميع ولا الصحابة، حدش يقدر عليها. ها؟ حدش يقدر يملك قلبه. ليه؟ القلب في قبضته هو، ما الناس صرفة في القلب. احنا يا شباب عايز حاجة من قلبك اعمل ايه بقى؟ ها؟ توجه الى الله، لكن قلبك انت والله ما تقدر عليه. خذ بالاسباب الموصله الى رضا الله تبارك وتعالى والاستعانه به حتى يفعل كذا وكذا بقلبك. اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشر. حال بينك وبينك، مالكش صرفه في قلبك. طب اعمل ايه؟ اعمل اللي بقول لك عليه. لك الرتبه الدنيا بطن وفرج، ولك الرتبة الوسطى مكنك من دي، انك تقفل الاجهزة وتقفل البتاع والسد زي، وتقفل الشبابيك والبيبان وتأمن الدنيا وتلتزم بحفظ جوارحك التي مكنك الله عز وجل منه، سمع وبصر ولسان وما فيما هذا المعنى. وانتظر بقى يا حبيبي، وانت عامل ايديك كده ها، انتظر الرزق. ايه هو الرزق يا اسلام؟ القلب يصرفه كيف يشاء. هيصرفه بقى في اللي انت نفسك فيه، وتلاقيه متعلق باللي انت كان نفسك فيه، ويحبب اليك كذا ويكره اليك كذا. ما عمل كده مع الصحابة، حبب اليهم الايمان، مش كده وبس، ها، وزينه في قلوبهم وكره. ده الصحابة يا اخواننا مش انا ولا انت، دول خيار خلق الله بعد الانبياء والمرسلين. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم أهل رشد أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. مش فيش أسباب، أسباب في المرحلة الثانية. مكنك هو من الأسباب، اشتغل على الأسباب وانتظر عطاءه ونوره الذي يقذفه في قلبك في الأيام اللي جاية. كل ليلة وانت رايح القيام كده استنى، انتظر، توسل، انت خدت باللي تقدر عليه أسبابك وروح منكسر وقول يا رب خد بإيدي. أول يوم غير تاني يوم غير تالت يوم، فات أسبوع تلاقي الدنيا نورت والقلب نور والإحساس والفهم بالقرآن الكريم اتغير. وإيه اللي حصل؟ اللي حصل اللي احنا بنحكي عليه ده، تخبت بالأسباب واجتهدت وكنت حازما في إيه؟ سد الذريعة. حفظ الكلمة ده، الله استرك، سد الذريعة. خلاص، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى القصة اللي احنا انتبهنا ليها في آيات وزي ما قلت لك حاجة غريبة جدا الحقيقة، الزكاة مذكورة كتير جدا والحج مذكور والصلاة مذكورة، كل أركان الإسلام مذكورة، موضع واحد بس في القرآن الكريم يذكر فيه الصيام، حاجة غريبة يعني تستمع الانتباه. الصوم الشرعي يعني نظرت الرحمن صوم من فلان والكلام، لا مش ده الصوم بتاعنا احنا، هو موضع واحد بس في القرآن الكريم، هذا الموضع في سورة البقرة. وربط الله عز وجل بينه وبين القرآن الكريم. وأنت رأيت الايه الوجه الثاني، ان في محشورة كده، محشورة دي تعبير البلد يعني، لكنها مدمجة، يعني هذا إدماج، آية مدمجة بين آيات الايه الصيام، ما فيهاش ذكر الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم قلت لك لعلهم دي إن جاءت من الله تعالى يبقى معناها إيه؟ أنا قلت لك ده اجتهاد الشخصي، قد أكون مخطئ، بس أنا ده اجتهاد الشخصي، لم أقرأ ذلك لأحد. لكن إني من الاطلاع على طريقة العرب في الكلام، لعل إذا جاءت من الله تعالى تفيد الإطماع، يطمع المخاطب، بيطمعنا في البلوغ المذكور، لعلهم يرشدون. فبلوغ الرشاد موكول بما تقدم اللي هو ايه، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فإذا دعاني بلغته ما أريد، رشدته فكان راشدا مرشدا. خدت بالك؟ طيب، حكاية بقى الارتباط بين الصيام وبين الدعاء، وبعد كده أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نجعل ثاني للصيام. طب إيه الإدماج ده؟ لماذا هذا الإدخال لآية الدعاء في، طبعا ثابت في الأحاديث الصحيحة إنه للصائم دعوة لا ترد مثلا، قطعه فعلا يعني الصائم له دعوة، يبقى في ارتباط وثيق زي ما لقينا في ارتباط في القرآن والسنة، في القرآن ارتباط القرآن بالصيام، فوجدنا برضو في القرآن والسنة ارتباط بين الصيام وبين الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصائم دعوة لا ترد حين يفطر حتى يفطر، روايات كتير وحكايات جميلة وشرحنا الكلام ده بالتفصيل، بس المهم يعني تكون انت فاهم الفكرة. فانت كصائم قبل الصيام يعني أثناء الصيام وبعد الإفطار أنت مدعو إلى الإكثار من الدعاء، لأنه قال إيه، دعوة لا ترد حتى يفطر، يعني في فترة الصيام كلها، رواية صحيحة حتى غائية، يعني دعوة لا ترد إلى غاية أن يفطر، يطول ما هو صائم يدعي. يبقى في برنامج، هيبقى برنامج دعاء أنت حاطط في جيبك ورق كده تطلعه وتقرأ منه، ما اقولكش احفظ، معاك ورق باستمرار اللي هي الحاجات المطويات الجميله دي في جيبك على طول، هتشغل على طول. ليه؟ انت موقن بكلامه صلى الله عليه وسلم، صح؟ مش انت مؤمن بكده؟ حتى يفطر يعني طول صيامه، طول ما هو صايم لن يرد الله عز وجل دعوته، ادعي يا اخي. ادعي لحالك وحال أهلك ووالديك وولدك، وادعي لهم المسلمين، وادعي لأهل الخاصة من المسلمين من المرابطين والمجاهدين. باب هيتفتح، باب سيفتح لشهر. طول ما انت صايم لا يرد الله عز وجل دعوته، خلاص يبقى ايه حتى يفطر. وفي رواية صحيحة حين يفطر، يعني ما يتشغلش. وطبعا ده من الحاجات اللي ايه اللي فيها شوية فقهيات كده ممكن نجاوبها في أسئلة ان شاء الله، انه الاداب كيف يفطر المرء. يعني اول يقول الله اكبر في الاذان يروح واكل، ولا يستنى، ولا يردد الاذان، ولا ايه الوظائف الموجوده؟ ان شاء الله اشرحها في الاسئله، في بعضكم سال السؤال ده انا اشرحه بالتفصيل. لكن هي الصوره مش كده، ان في اثناء الافطار حين يفطر في دعوه لا ترد. متى تكون وكيف تكون؟ لا تضيع. ودي كمان حاله خاصه، ففي عموم اللي هو في زمن الصيام كله في دعوة لا ترد في زمن طويل جدا، يستمر ممكن في بعض الأيام 16 ساعة و 15 ساعة وأكثر وأقل، صح؟ فعندك مساحة ضخمة جدا من الدعاء، وجهز نفسك بطلباتك وورقك وكذا الكلام اللي قلناه في العمرة كده. وبعدين في حين في زمان اللحظة دي لحظة فارقة بنقعد نجهز لها. ودايما انا كنت بشرح وبقول لبناتنا واخواتنا الصالحات، ما تقعديش تزنقي نفسك اللحظه دي تكون لحظه عصبيه وانفعال ومطبخ، طب ما نعمل نقدم شويه ساعه بحيث ان قبل ساعه الفطار يكون الدنيا رايقه وتكون الاعصاب هاديه ويكون الاكل جاهز وكل حاجه تمام التمام، وعملنا شويه بتاع مع تمرايه مع كده وقاعدين مستعدين منتظرين متوضيين مستقبلين، فننتفع بهذه اللحظه لأنها لحظة فارقة، لأن في هذه اللحظة دعوة لا ترد. فده خصوص، يبقى في عموم وفي خصوص، ودائما الخصوص بيبقى له مزية. يعني لما تلاقي عام وخاص تلاقي الخاص له طعم مختلف شوية، دائما الخاص دائما غير العام. العام جميل ورائع ومتسع وساعات كويس، لكن الخاص هتلاقي له مذاق مختلف. يعني الدعوة بتاعت الفطار دي جهز لها، رقد لها، رتبها، اكتبها، فكر فيها، اختار حاجة مهمة جدا قولها 30 مرة على مدى الشهر، حاجة ولا حاجتين انت مركز معاهم. يبقى اللحظة دي لحظة فارقة انت تعد لها. وهنا نفصل في الفقهيات بتاعتها ان شاء الله في الاسئله، الفقهيات عشان ما تشغلش نفسك في الفقهيات امتى وقبل. اهتم بقلبك في اللحظه دي، باعداد قلبك في هذه اللحظه الفارقه. هي لحظه فارقه، لحظه الامتنان الالهي، الله يمتن على هؤلاء. اذن لهم بعد ان حرموا انفسهم وحفظوا دوارحهم ساعات طويلة، الآن الامتنان الإلهي. مع الامتنان ده في عطاء، فهمت؟ هذه لحظة خاصة، لحظة فارقة. مع هذا الامتنان كلوا واشربوا، ها، في عطاء. سيأتي عطاء كما هو عطاء الأكل والشرب، هيجي عطاء تاني. اوعى بقى ده يشغلك عن ده، ركز وأعد لذلك عدته. يبقى قصة الدعاء وارتباط الدعاء بالصيام في قاسم مشترك بين الاثنين، انا ذكرته لك قبل كده اذكرك بيه، اللي هو حال الانكسار. فكره الدعاء الانكسار فيها واضح زي الشمس، صح؟ ما انت لو انت قادر بتطلب ليه؟ انت دعائك دليل على عجزك. لما تقول له اهدني يبقى انت متاكد ان من غير أن يهديك لا سبيل للهداية. تقول له ارزقني مستحيل، عافني ابقابلني، فأنت موقن بعجزك، وهذا الذي حملك على أن ترفع يديك هكذا. وإلا ترفع يديك ليه؟ لو أنت تقدر تعمل ما تعمل يا رب. فالدعاء إعلان بالانكسار والعجز، والصيام فيه درجة من الانكسار المادي، انكسار البدني، يبقى انكسار القلب ده في الدعاء، وانكسار البدن ده في الصيام، لان الواحد بيجي على الاخر، وطبعا لو يوم صائف بقى ودرجة حرارة عالية وانت شغال وركبت ورحت وجيت وطول النهار خبط ورق، بتيجي على ساعة المغرب بتبقى ايه؟ منكسر فعلا، حالة من الانكسار الحقيقي. لو انت صايم وبتشتغل وبتعمل وبتروح، لا شك ان بتيجي على ساعة المغرب بتبقى يعني انكسرت فعلا. فالانكسار البدني المادي ده مرتبط بالصيام غالبا طبعا، والدعاء هو فعلا حالة من حالات الانكسار القلبي، اعلام بالعجز، صح؟ فهذا القاسم المشترك بين الصيام والدعاء من حال الانكسار إياك ثم إياك ثم إياك أن يفوتك. ليه؟ لأن ثم وعدا بالإجابة في اللحظة دي، ما تضيعهاش. ولذلك من حكمة الله تعالى هذا الإدماج، الإدماج لآية الإيه؟ الدعاء في آية الصيام. فرأيت إدماجا لقضية القرآن الكريم ونزول القرآن الكريم وأنصار القرآن وعاء رمضان، وعاء للقرآن، ورأيت كذلك هذا الإدماج لوظيفة الدعاء، وظيفتين في منتهى الأهمية. استعد، رتب نفسك وأعد العدة. في معنى نأجله بعد الله، نأجله. طيب بفكروني به، في معنى، انا قلت لكم على اداب الدعاء كتير، بس في معنى مهم قوي قلته يحتاج لمزيد من البسط شويه، ان بقى نقوله ان شاء الله بعد الراحه. يعني اداب الدعاء كثيره وممكن نقولها مجمله وكده، لكن انا في حاجه مهمه هتحتاج بعض الوقت، خليها بعد الراحه ان شاء الله، اللي هو من اداب الدعاء. طالما احنا اتفقنا ان هذه الوظيفه لن نفرط فيها ان شاء الله تعالى، لا في أثناء ساعات الصيام الطويلة ولا في لحظات الفطر، تمام؟ وفي لحظات أخرى نتكلم عليها طبعا في القيام وإلى آخره. ده بقى ميزته إن هو في الجمع، دي ميزة مش موجودة في الأعمال المتفردة. ولذلك احنا لما كنا بنجاوب على مسألة ليه ضمائر الفاتحة جمع، مش ضمائر الفاتحة كلها جمع، ما فيهاش ضمير واحد بفرد. ليه؟ إياك نعبد يا نستعين، وانت يعني فخمة قوي، انت بتتكلم بنون العظمة في الفاتحة. لا طبعا، امال ايه يا عم ضمائر الجمع اللي موجودة في الفاتحة دي؟ انما هو توسل، بتدخل نفسك في جموع المقبولين. انا عارف ان انا مش منهم، أحب القوم ولست منهم، يعني لست من رتبتهم، لست من درجتهم، ولكني أحبهم، كما قال أنس بن أضران في الحديث الشهير، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. فمشاعرك دي تجاه الناس اللي أنت تصلي معاها في صلاة القيام والتراويح وكده، مشاعرك دي مشاعر مهمة جدا تستثمر. وان الدعاء هنا بقى دعاء توسل بالجمع مش بشخصك انت، عارف اما لو عليك انت هتخرب، النور هيتقطع، لكن انت تحسن الظن بهذا الجمع المبارك، فتقول يا بالناس الصالحين دول يا ربي من غير اعيان، يعني بجملة الله، بجملة المسلمين ارفعني اليك. فده نوع من التوسل إضافي بقى، اللي هو بيكون فما تأثرش في إنك تكون تختار المكان المناسب لتصلي فيه، ويغلب على ظنك عموم القبول للناس، ولعلك أن تقبل. لكن في أدب محدد إن شاء الله نتكلم عليه بعد الراحة، فكروني به، تمام؟ نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا. اللهم صل على محمد، أنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، تفضلوا جميعا إن شاء الله. راحة بسيطة كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، قبل الأسئلة أنبه على ما يعني ذكرته في المجلس السابق في مسألة أدب الدعاء، ذكرناها كثير فما فيش داعي لإعادتها، ممكن ترجعوا لها، تسجيلاتها موجودة الحمد لله. بس الأدب الذي أراه يحتاج إلى تأكيد ونوع إلى نوع من التفصيل، اللي هو أن يكون الدعاء تفويضا، أن يكون الدعاء تفويضا. والتفويض مداره على فكرة حسن الإيمان بشيئين، يعني على قدر إيمانك بشيئين على قدر حظك من التفويض في الدعاء، على قدر إيمانك بالعلم بأسماء الله تعالى وصفاته، وعلى قدر إيمانك وامتثالك بمقتضاها والتعبد بها. حاجتين دول هما اللي بيفرقوا بين تفويض وتفويض. يعني على قدر ما رزق الله عز وجل العبد من حاجتين، من العلم بأسمائه وصفاته، وما رزقه من التعبد بها، على قدر هذين الشيئين على قدر ما يكون حظه من التفويض. فاكرين احنا كنا اتكلمنا عن اسم الله تعالى الوكيل وما يتعلق به من اسماء؟ يعني انت عندك قضية مهمة في القضاء، يعني تفت تسأل عن المحامين، فقعدت تسأل فلقيت في محامي مشهور ومش عارف كذا وكذا وسيرته ممتازة وقضايا كلها ناجحة ومش عارف ايه، فرحت له فلقيت انه الحجز مش عارف ايه، فطولت بالك وانتظرت معادك في الحجز، وبعدين لقيت ان الاتعاب بتاعته كتير، فرحت صرفت في حاجة وبعت حاجة او استلفت وجبت المبلغ ودفعت في الاتعاب. كل ده ليه؟ عشان ثقتك ان المحامي ده هيخلص لك مصلحتك، عشان التوكيل اللي هتعمله ده يغلب على ظنك ان هو يقضي لك ما تريد، صح؟ طب اذا انشلنا كلمة يغلب على ظنك ده وحطينا مكانها يقين انه يقضي لك ما تريد، فيش تردد بقى، وستبذل فوق ذلك مرات ومرات في اجراء هذا العقد من التوكيل، وكالة أن توكله، لأنك موقن أنه هو الذي، هو الذي بتعريف الطرفين، قلت لك هو الذي في القرآن، هو الذي في السنة، يعني وليس غيره، هو الذي وحده لا شريك له، هو الذي. كل ما تلاقي هو الذي في القرآن الكريم قف عنده، لأن اللي بعديها حاجة فيها تفرد. حكيت لك أنا القصة دي، قلت لك أول ما هو الذي في القرآن تنور معاك تقف عندها، إيه هو الذي دي؟ يعني وليس، ولا يقدر على ذلك غيره. اصحى بقى، ما تغركش بقى الوسائط والبتاع والدنيا دي، هو الذي، تمام؟ فقصة التفويض اللي هي مبنية على اسم الله تعالى الوكيل وما يتعلق به من الأسماء الحسنى زي الحسيب وكغيرها، الكلام ده مشروح بالتفصيل. يعني هذا الأمر أدب مهم جدا في حال الدعاء والذكر في رمضان. فانتبه إلى أن وظيفة الدعاء لا تتوج في الحقيقة بتاج القبول إلا بالتفويض. يعني انت لما تقول اهدني انت اكيد مستحضر انك ايه؟ ضال. في واحد مهتدي يقول اهدني، لا يطلب الهداية الا من هو ايه؟ ضال. طيب تقول اعني، لا يقول اعني الا العاجز، ولا انت مش عاجز وتقول اعني؟ ده اسمه تحصيل الحاصل، يعني ملوش معنى اصلا، تمام؟ تقول له اجبرني في الصلاة 20 مرة، تقول اجبرني 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 بين السجدتين، تقول اجبرني، هي اجبرني دي يقولها غير المكسور يا اخوانا؟ لو واحد غيره مكسور يقول اجبرني ليه؟ ما هو مجبور، لا يجبره الا المكسور. فاولا انت بتستحضر معنى اللي انت بتقوله، انك انت في حاجة اليه، بدي الاولى بتقول تهديني ارزقني عافني اجبرني، ها؟ يبقى انت مستحضر الفقد التام لما تسأله، دي اول حاجة. الحاجة التانية، ها؟ ان كيف يكون الجبر، ابعد انت عن المنطقة دي، ما تخصكش، ما تقولش اجبرني بالطريقة الفلانية، ما تقولوش ارزقني بالشكل العلاني وبالطريق الترتاني، خطأ، انتبه. إذا سألته ففوض إليه، فوض معايا، تفوض إليه سبحانه وتعالى كيف يكون. ابنك تعبك، زوجتك تعباك، بتدعي بالهداية بس بالتفويض، بتقول اهديه اهدها، ولكن تترك سبيل الهداية إليه سبحانه وتعالى، إلى علمه وإلى قدرته جل جلاله تبارك أسماء. ففكرة التفويض مهمة جدا في الدعاء. فعشان احنا اتفقنا ان وظيفة الدعاء هي ركن من أركان الصيام، ففيه الصيام من غير دعاء، والذي يصوم ولا يدعو هو يعني يظلم نفسه، الأحاديث اللي قلناها والمعاني اللي شرحناها في المجلس. فانتبه إلى أن من فقه الدعاء أن تدعو وأنت إيه؟ قد فوضت إلى الله سبحانه وتعالى كيف يكون، لا تدري. اتفقنا؟ فسألت التفويض دي مسألة في منتهى الأهمية، ومبناها على حاجتين: على العلم بأسماء الله تعالى وصفاته، لما علمت أنه على كل شيء قدير، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه العفو، وأنه العلم بأسماء الله تعالى وصفاته، وعلى الأمر الثاني على التعبد بهذه الأسماء والصفات. فعلمتها وامتثلت مقتضاها وعملت بها حاجتين، هم الآن أنت على الباب، ادخل ادعو كيف تشاء. اتفقنا؟ نشوف الأسئلة. سؤال: كيف يمكن أن يبني المرء علاقة خاصة مع الله عز وجل في رمضان؟ طبعا كلمة علاقة خاصة دي أنا أعديها لك، بس يعني إيه يعني فيها تجاوز يعني، لكن كيف يعبده على ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، كيف يكون عبدا شكورا، يعني كان يكون أحسن في السؤال. فإحنا هنعدي السؤال التعديل ده، وبعدين نقول بما سمعت، اللي احنا قلناه كلمتين، التزم بما استمعت اليه التزاما تاما، وسترى عجبا ان شاء الله تعالى، وربنا لا يجرب، على اليقين تفعل ما سمعت وانتفع برتب الصيام الثلاثه، ومش هتبلغ الثانيه غير لما الاولى صيام البطن والفرج، دي الاحكام فقه علمه، الثانيه صيام بقيه الجوارح، خليك مراقب لجوارحك، لعينيك، ودانك، لسانك، دول أخطر ثلاثة، أخطر ثلاثة هم دول، خليك واقف بالمرصاد ومترقب. وقلت لك أنا أن عنوان هذه المسألة هو إيه؟ حديث سعيدي، سد الذريعة، كده أنت تمام، ما تستناش تتعرض للحاجة وتقاومها، لا، اقفل الباب، تغلق هذه الأبواب كما قلت لك. فإذا فعلت ذلك انتفعت إن شاء الله بالصيام، ويبلغك الله عز وجل الرتبة الثالثة التي لا تكتسب، هذه رتبة لا تكتسب إنما توهب، هذه رتبة وهبية، اللي هي صيام القلب، صيام القلب عما سوى الله عز وجل في رغبة ورهبة، كل الحاجات تستوي عندك، كله يسقط فلا ترى إلا الله، وهذه رتبة كما قلت لك هي رتبة وهبية. يطمع الإنسان في كرم الله ورحمته في مواسم الطاعات على رأسها رمضان، فيكرمه الله عز وجل في عموم المسلمين بالهداية والرحمة، ثم حين ينقضي هذا الموسم تنفلت النفس وينفرط العقد، ولا يجد المرء من قلبه ما كان في موسم الطاعة، فكيف يحافظ الإنسان على ما يلزمه من الزاد في رمضان فيما بعد رمضان وطوال العام؟ أنا أشرت للموضوع ده في مسألة الاستقامة، ويستقيموا ولن تحصوا، كيف يأمرنا بشيء ثم يخبرنا أنه لن يكون. شرحنا الكلام، ارجع للدرس ده كان قريب السابق على طول وشرحناه. وين دي طبيعة الإنسان، وأنا مش عايزك في شوال زي رمضان تبقى أنت واهم أو مش عارف الحقيقة، لكن أن تنتفع بأن شوال ده إن شاء الله يكون غير شوال اللي فات. صح كده مظبوط، شوال بصد شوال خلاص، يعني 1445 يكون أحسن من 1444 إن شاء الله إذا بلغنا الله عز وجل. لكن حكاية أنك تظل في حال أنك السنة كلها رمضان، هذا وهم وهذا تنطع وتعمق، مستحيل. رمضان غير شوال، مستحيل. غير رجب، غير شعبان، كل شهر رمضان. ولذلك الأئمة الكبار صنعوا كتبا ومصنفات في ايه، ها، في وظائف الدهر وايام الدهر، كل حاجه لها وقتها. وزي ما قلت لك حديث حنظله الاسدي، يا حنظله ساعه وساعه، كده تمشي الامور. لكن على طول شد على طول ده مستحيل، انما يؤدي الى انقطاع وتنطع. طب اضبطها ازاي؟ بالتفصيل اللي قلناه، تمام. أشعر بقسوة قلب وأني غير مستعد لرمضان بسبب كثرة المعاصي قبل رمضان، وأخاف أن يضيع مني رمضان، ماذا أفعل؟ بالعكس، ده شعور إيجابي جدا، هذا الشعور إيجابي جدا. أبشر، أنت الآن تشعر بالحاجة الماسة إلى رمضان. التزم بما استمعت إليه الليلة، تعقد العزم، وأهم حاجة سد الذريعة، أهم حاجة اقفل الزفت تماما، واشتري بتاع الصغير ده، أنا معايا واحد الشنطة طلعه، أقول له النوكيا الصغير ده حلو أوي زي العسل، عشان الحاجات الأساسيات المهمة وكده، وما يترتب على ذلك من الخسائر احتسبه عند الله، وأدي شهر ممتع فيش فيه أي حاجة من تلك الآلات. سد الذريعة مهم جدا في منتهى الأهمية، هو أصل في السير إلى الله تعالى. يعمل كده وربنا يوفقك، والتزم بجماعة المسلمين، صليش لوحدك، خليك صلي مع الناس والجماعة، إذا كان في تهجد تهجد مع الناس، إذا كان في تراويح تراويح مع الناس، صليش لوحدك، تقول صلي لوحدك هتهسر الدنيا وتعالى، ده كل ده استدراج من الشيطان. كن مع الناس في في في, في في الصلاة في رمضان، وهذا الشعور شعور إيجابي، قسوة القلب والحاجة، هو ده، وهذا المحرك. لكن عرفت فلزم، عرفت الطريق فلزم، يلا توكل على الله وشمر وجهز نفسك لما استمعت إليه. ولو في أي مشاكل تواصل شخصي بقى، لو في حاجة شخصية، في حد عنده مشكلة شخصية، في عنده عقبة تحول بينه وبين الانتفاع، ده تواصل شخصي، بعت لي واتصل عليا. أنا في رمضان مفتوح من عصر المغرب كل يوم، لا عنده مشكلة، عنده حاجة، عنده وقفة معاه حاجة، يكلم إن شاء الله لو حاجة خاصة يعني. لكن العام أنت استمعت إليه. في الحديث الصحيح، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل من مواصفات الولد الصالح؟ يعني لماذا؟ يعني هتعتبر في الطلب مثلا هتطلبه وعايز مواصفات الصالح، يعني مش فاهم لماذا تسأل عن صفة الولد الصالح؟ أنا مش فاهم. ها؟ يعني إزاي يعني؟ طب أنا مش فاهم. ها؟ يقارن، أنت فهمت أنا بدور على إيه؟ هي دي المشكلة، هذا السؤال ينبئ عن مشكلة، مشكلة أنك أنت راسم صورة ذهنية للي أنت عايزه، في حين أنا لسه مكلمك من شوية عن التفويض في الدعاء، ما تسترجش على الله، يصلحه كيف يشاء وبما يشاء. لكن انت في صورة ذهنية انت بتلح عليك الصورة دي، عايز يبقى زي ابن فلان او زي فلان أو زي مش صورة في ذهنك من هنا من هنا أو من هناك، لكن لا، أنا أحذرك من ذلك أن يكون صالحا يعني في باطن وظاهر، يعني أن يكون قلب نظيف، وإذا كلما أخطأ تاب بس، مش أكثر من كده. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا، إذا ذكر ذكر، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤمن مش المسلم، يعني إن المؤمن خلق مفتنا، حكمته ربنا سبحانه وتعالى حكمته أن يكون الأمر كذلك، بس بشرط إذا ذكر ذكر. فلابد من الموازنة بين الشرة والفترة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن تصور الإنسان يبقى كلمة صالح اللي أنت كاتبها دي، لو تصورك لها صورة مثالية ذهنية، دي مش موجودة ولا في الصحابة ولا في الصحابة الكرام. ولسه إلا كان حديث مسلم، يا حنظلة ساعة وساعة، لازم في ساعة الواحد يهيس فيها وساعة يشوف بها ويرجع إلى الله تعالى. إن كان ذلك فهو على الجادة، على طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لكن حكاية تصور الإنسان يبقى خط دائم كده، وانا قلت لك قبل كده ان لو عملنا خط بياني هيبقى كده، له قمم وله قيعان، له قمم وله قيعان، له قمم. ده مش كلام انا، مش كلام، ده كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام اللي انطق عن الهوى، ها، ان لكل شيء شر ولكل شرة فترة، شر فترة شر. فان صاحبها سدد وقارب، يعني كانت شرته وفترته إلى سنة والاعتدال، فرجوه، هو ده صح. لكن هل يتصور الإنسان كده؟ لو عملنا خط بين الإنسان كده، ده مش إنسان، ده يا إما حاجة من اتنين، يا روبوت مش بني آدم يعني، يا مريض. أنا مسؤول عن كلمتي، مريض يحتاج لعلاج، ده يروح لحد من أطباء أو بتوع التعديل السلوكي عشان يعدله، لأن ده مش طبيعي، اللي هو في حالة من الشرة الدائمة لا يفتره، لا، ده خلل، خلل معرفي وسلوكي وعايز تعديل. لكن الشرة والفترة في الحدود المسموح بيها، ها، هي دي السنة، هي دي حياة الإنسان، هم منظر الصحابة الكرامة دي معنا. طب الحدود دي عرفها ازاي؟ ارجع بقى لأهل العلم، للمعلم، للمربي، للناس الفقهاء، للسلوك إلى آخره، هيحدد لك الحدود دي، هيبين لك إيه آخر فترتك إيه وآخر شرتك إيه، وكلاهما أسوأ من الآخر، لا الشرة الشديدة محمودة ولا الفترة، لا، هناك قمم وكيعان، قمم لابد من ضبطها. ارجع بقى للمعلم عشان تعرف. لكن لما تجي لك وقت من الفتور، ده شيء طبيعي، تستعده بعده للايه؟ للهمة والنشاط اللي هي جاية في رمضان ان شاء الله، وعيد في شوال تخف، شو ما يجراش حاجة، شيء طبيعي، وعيد تنشط بعد كده في المواسم اللي بعديها، وعيد سفت من شوال هتصومهم، وبعدين وهكذا، الشرع ظبطها لك اخر تمام زي الفل خلاص. وزي ما قلت لك في ناس صنفت في ذلك، يعني لطائف المعارف بتاع ابن رجب وغيره في كتب كتير، هو اللي هي وظائف العام، وظائف السنة، دوران سنة كلها لها وظائف تدور معنا، تمام؟ عند الشراء من بعض الأماكن بالفيزا يتم دفع نسبة من المبلغ الأصلي تقريبا 2%، البائع يقول هذه خدمة لماكينة الفيزا، هل تصح هذه المعاملة؟ وعند تحويل مبلغ من المحفظة الإلكترونية يتم دفع نسبة من المبلغ المحول كخدمة للتحويل، فهل ذلك جائز؟ هي فكرة النسبة فيها تفصيل، لو يدفع أجرة خرجت محل النزاع، أو ندفع أجرة على التحويل، يبقى دي محض الحلال ولا شيء فيها، لأنه يعني بياخد أجرة، بيعمل لك خدمة وبياخد في مقابل الخدمة دي أجرة، ياخد مقابل الخدمة دي. لكن مسألة النسبة فيها تفصيل، فكانت النسبة دي مرتبطة بالمبلغ زي الحالة الأولانية دي، بس أنا كتب البائع يقول، مين البائع ده؟ يعني انا فاكر ان ده نظام ابلكيشن، يعني
هي ممكن تبقى مصروفات تحويل بس يحطوها على الفيزا،
يبقى حد ممكن بيشتري حاجه من مكان، والمكان ده المكنه نفسه
مثلا وليكن فوري مثلا أيوة. بياخد من المحل نفسه بياخد مثلا 1% او 2%، فالبائع اللي هو في المحل ده بيحملهم على المشتري.
يقول لي لو اشتريته كاش هتدفع 1000 جنيه، لو اشتريته مني فيزا هتدفع 1000 زائد 2
2% زائد. بس دي مكان معين يعني مش مكان البنك، هو بيبقى هو ما عندوش حساب في البنك ومش عايز يتعامل مع البنك، هو البائع بيجيب مكان فوري يستخدمها مع الكريدت، فوري بياخد منه 2%.
حتى لو مش فوري ساعات في برضه مكانات فيزا، لان هي البنوك بتحط مصروفات تحويل كده كده، سواء يعني هعوض حاجه من بنك البنك او تابع حاجه اسمها مصروفات تحويل بياخدها البنك ده مثلا نص
ثابته
ولا في الألف مثلا، ويقول لك لا تقل مثلا ما تقلش عن 20 جنيه وما تزيدش مثلا عن 350 جنيه حتى لو عملت تحويل في بنك ورقي يعني. فهي في الاخر قيمه بيسموها مصروفات تحويل.
تمام. طب نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. مساله لها وجهان، وجه قيمة النسبة دي، فإذا كانت قيمة ضعيفة ومهملة زي ما مش عارف كان في الألف والكلام اللي بيقوله دكتور محمد ده، فأنا التفت إليها. إذا كانت نسبة تافهة ضعيفة واثنين في الألف واحد في الألف الكلام ده كله له قيمة تانية فلا يلتفت إليه. لكن لو النسبة كبيرة يعني تشبه الزكاة أو مقدار الزكاة أو تزيد عن الزكاة يعني 2.5% فما يزيد ومرتبطة بالمبلغ، لا طبعا هذه لا تحل بأي صورة من الصور. إن كان يأخذ أجرة يأخذ أجرة، فهل ممكن تسمية الأشياء دي أجرة وتغيير النظام ده؟ الله أعلم، ينصحوني يعني. لكنه الواقع اللي أنت بتسأل عنه ده، إذا كانت النسبة كنسبة الزكاة أو نحوها وتؤخذ على المبلغ كلما زاد تزيد النسبة في نسبة التحويل، والله أعلم لا يحل ذلك، هذا ليس من المعاملات المباحة إلا إذا كان في معنى الضرورة، والضرورة تبيح المحظور. لكن هو محظور، هو محظور، لكن قد يباح المحظور في معنى الضرورة، لك أنت مضطر ما عندكش خيار، مش هتقدر تدفع مثلا رسوم كذا أو حاجة للسيارة أو حاجة للأولاد أو حاجة للمصاريف كذا أو عليك أقساط كذا أو إلى آخره، وأنه هو خلاص يعتمد النظام ده في الجهة الفلانية، فهنا بقى دخلنا في معنى الإيه؟ في معنى الضرورة، والضرورة الآن تبيح المحظور. لكن اختيارا لا، لا تفعل ذلك اختيارا إن كان نسبة تشبه نسبة الإيه؟ الزكاة. إذا كانت تشبهها تساويها أو تزيد عليها لا طبعا، الزكاة 2.5 يعني كده ما، فلا تفعل ذلك اختيارا ولك أن تفعله اضطرارا. الله أعلم. تفضل يا
مثلا عايز اوضح حاجه في النقطه دي، مش انا صاحب السؤال ده، دلوقتي هو المكن ده اللي موجود مثلا في المحلات، تمام؟ لو قلنا مثلا الشركه عندها محلات كتيره، تمام؟ فدي بتبقى مكنه البنك، تمام؟ نظير ان التحصيل ده بيحصل خلال الفيزا او البنك بياخد نسبه بتكون مثلا بتقل، لو تعاملات الشركه كتيره ممكن تبقى 1%، لكن المحل ده بيبقى عشان تعاملاته قليله ما بيقدرش يعمل اتفاق مع البنك ان النسبه دي تكون صغيره، البنك بيحمله بنسبه كبيره كده كده، فده الفرق في النسبه بيحصل نتيجه قيمه التعاملات. الشركات الكبيره هتلاقي حضرتك لما بتشتري من محل كبير عمره ما يقول لك كلمه زي دي، تمام؟ على الرغم ان هو بيحول نسبه للبنك، الا ان المحلات الصغيره عشان حجم مبيعاته بيبقى شايف هو كسبان كام، طب ده انا هورد نسبه للبنك نظير ان هو حاطط المكنه دي بحصل بيها، فبتبقى اعلى شويه ودي بتبقى مفروضه عليه، ما بيبقاش هو اللي بيحدد.
تمام، احسنت، بارك الله فيك. هذا الايضاح يؤكد ما ذهبت اليه من انك تعتمد ذلك حينما تكون مضطرا، لا تفعل ذلك اختيار، بس ببساطه يعني. سواء مع شركه كبيره او شركه صغيره انت محتاج السلعه دي وسعرها مناسب ومثلا فيها تقسيط وفيها ميزات كتير وانت لا تقدر على غير ذلك وتحتاجها، هي في مرتبه الحاجه وليست الضروره. الضروره طبعا قولا واحدا، لكن حتى الحاجيات احنا قلنا ان مقاصد الشريعه تدور على ثلاث مستويات، ضرورات وحاجيات وتحسينات. تحسينات لا، خرجنا التحسينات، لكن الضروره والحاجه داخله قولا واحدا في ذلك. يعني ما اذا كانت في حاجه وانت محتاج لهذا الشيء وهذه البضاعه تفرق كتير معاك ولا تجيبها بالشكل ده، وهذه الشركه او هذا المحل اللي هو المتوسط اللي هو كبير ولا صغير وتصنع ذلك معه، لا باس بذلك والله اعلم، على ان تنزله منزله الايه يعني الحاجة أو الضرورة، وكلاهما يبيح بذلك يعني والله أعلم. نسب قريبة يعني، نسب قريبة. لكن كلام الفاحش بقى والنسب الكبيرة دي قصة تانية. أنت بتكلمني على النسب اللي هي الإيه في الفلك بتاع 1% و2% و2.5%، الفلك ده قريب يعني إن شاء الله. سيما لو التفت إلى القوة الشرائية للعملة وأنها متغيرة، ومتغيرة في اتجاه القلة والضعف يعني، فبالتالي هنا ده بيقرب الفتوى شوية، إنه سعر الصرف متغير، ويعني ممكن في أشهر قليلة أو في سنوات قليلة بيتغير تغير كبير جدا، ده بيخفف من وطأة فكرة الإيه معنى الربا. يعني الربا هنا يقل اعتباره مع تغير سعر الصرف أو تدني سعر الصرف المستمر. فيعني طبعا حاجة لا تسعدنا ولا تفرحنا، ونسأل الله تعالى أن يجبر البلاد والعباد، لكن ده واقع، احنا بنتكلم على واقع. فهذا التدني في سعر الصرف يقرب الفتوى يعني، قريب يعني إن شاء الله، ما فيش إشكال يعني. الله عليك. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب عنه في يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق واجعلنا منهم، إله الحق واجعلنا منهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب. اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم. اللهم استر عورات المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وعسقلان وغزة يا رب العالمين، استر عوراتهم وآمن روعاتهم، استر عوراتهم وآمن روعاتهم، وانزل عليهم من أمدادك يا أرحم الراحمين، انزل عليهم من أمدادك يا أكرم الأكرمين، يا قوي ويا متين، يا قوي ويا متين، عجل بنصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بنصرهم يا قوي ويا متين. اللهم اربط على قلوبهم وتقبل شهداءهم وارفع درجتهم في عليين. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وعنهم. اللهم اعف عنا وعنهم، اللهم اعف عنا وعنهم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعط محسننا ما سأل، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.